بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله. موضوع درس اليوم لا يزال هو في تفسير الآيات من سورة الأحقاف، بدأ من الآية ذات الرقم 29 إلى نهاية الآية ذات الرقم 32. نستهل درسنا بتلاوة يبدأها أبو الفضل، فعلى بركة الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم.
ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبقا عرضنا ما أورده الحافظ ابن كثير من روايات في تفسير هذه الآيات الكريمات عن ابن عباس وغيره، ووقفنا عند قول ابن كثير قال الحافظ البيهقي، وهذا الذي حكاه ابن عباس رضي الله عنهما إنما هو في أول ما سمعت الجن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمت حاله، وفي ذلك الوقت لم يقرأ عليهم ولم يرهم، ثم بعد ذلك أتاه داعي الجن فقرأ عليهم القرآن ودعاهم إلى الله عز وجل، كما رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال ذكر الرواية عنه أي عن ابن مسعود بذلك. قال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم حدثنا داود عن الشعبي وابن أبي زائدة أخبرنا داود عن الشعبي عن علقمة. قال قلت لعبد الله بن مسعود هل صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن منكم أحد؟ فقال ما صحبه منا أحد، ولكننا فقدناه ذات ليلة بمكة فقلنا اغتيل استطير، نعم أي ذهب به بسرعة كأن الطير حملته أو اغتاله أحد، فقلنا اغتيل استطير ما فعل؟ قال فبتنا بشر ليلة بات بها قوم، فلما كان في وجه الصبح أو قال في السحر إذا نحن به يجيء من قبل حراء، فقلنا يا رسول الله، فذكروا له الذي كانوا فيه فقال إنه أتاني داعي الجن فأتيتهم فقرأت عليهم. قال فانطلق فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم. قال وقال الشعبي سألوه الزات. قال عامر سألوه ليلة إذ الزات ليلة إذ الزات وكانوا من جن الجزيرة. فقال كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أو فر ما كان عليه. كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أو فر ما كان عليه لحما. وكل بعرة أو روثة علف لدوابكم. قال فلا تستنجوا بهما فإنهما زاد إخوانكم من الجن. وهكذا رواه مسلم في صحيحه عن علي بن حجر عن إسماعيل بن علية به نحو. وقال مسلم أيضا حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الأعلى حدثنا داود وهو ابن أبي هند عن عامر قال سألت علقمة هل كان ابن مسعود رضي الله عنه شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ قال فقال علقمة أنا سألت ابن مسعود فقلت هل شهد أحد منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ قال لا، ولكننا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ففقدناه فالتمسناه في الأودية والشعاب، فقلنا استطير اغتيل. قال فبتنا بشر ليلة بات بها قوم، فلما أصبحنا إذا هو جاء من قبل حراء. قال فقلنا يا رسول الله فقدناك فطلبناك فلم نجدك، فبتنا بشر ليلة بات بها قوم. فقال أتاني داعي الجن فذهبت معهم فقرأت عليهم القرآن. قال فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم. وسألوه الزاد فقال كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أو فر ما يكون لحما. وكل بعرة أو روثة علف لدوابكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم. طريق أخرى عن ابن مسعود قال أبو جعفر ابن جرير حدثني أحمد ابن عبد الرحمن حدثني عمي حدثني يونس عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله أن ابن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بت الليلة أقرأ على الجن ربعا بالحجول، يعني ربع من أرباع القرآن. طريق أخرى فيها أنه كان معه ليلة الجن. طريق أخرى أن ابن مسعود كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن، لعل ليلة أخرى هنا. وقال ابن جرير رحمه الله حدثني أحمد بن عبد الرحمن ابن وهب حدثنا عمي عبد الله ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي عثمان ابن سنة الخزاعي وكان من أهل الشام أن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وهو بمكة من أحب منكم أن يحضر أمر الجن الليلة فليفعل، فلم يحضر منهم أحد غيري. قال فانطلقنا حتى إذا كنا بأعلى مكة خط لي برجله خطا ثم أمرني أن أجلس فيه، ثم انطلق حتى قام فافتتح القرآن فغشيته أسودة كثيرة حالت بيني وبينه حتى ما أسمع صوته، ثم طفقوا ينقطعون مثل قطع السحاب ذاهبين، ثم انطفقوا يتقطعون مثل قطع السحاب ذاهبين حتى بقي منهم رهط ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الفجر فانطلق فتبرز ثم أتاني فقال ما فعل الرهط فقلت هم أولئك يا رسول الله فأعطاهم عظما وروثا زادا ثم نهى أن يستطيب أحد بروث أو عظم يعني أن يستنجي أحد بروث أو عظم. ورواه ابن جرير عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم على أبي زرعة وهب الله بن راشد عن يونس بن يزيد الأيلي به. ورواه البيهقي في الدلائل من حديث عبد الله بن صالح كاتب الليث عن الليث عن يونس به. وقد روى إسحاق بن راهوي عن جرير عن قابوس ابن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن مسعود فذكر نحو ما تقدم. ورواه الحافظ أبو نعيم من طريق موسى ابن عبيدة عن سعيد بن الحارث عن أبي المعلى عن ابن مسعود فذكر نحوه أيضا. طريق أخرى قال أبو نعيم حدثنا أبو بكر ابن مالك حدثنا عبد الله ابن أحمد ابن حنبل حدثني أبي قال حدثني أبي قال حدثنا عفان وعارم قال حدثنا معتمر قال قال أبي حدثني أبو تميم عن عمرو ولعله قد يكون قال البكاري. يحدثه عمرو عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال استبعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلقنا حتى أتينا مكان كذا وكذا فخط لي خطة فقال كن بين ظهري هذه لا تخرج منها فإنك إن خرجت منها هلكت. فذكر الحديث بطوله وفيه غرابة شديدة. يقول ابن كثير طريق أخرى قال ابن جرير وحدثنا ابن عبد الأعلى حدثنا ابن ثور عن معمر عن يحيى ابن أبي كثير عن عبد الله بن عمرو ابن غيلان الثقفي أنه قال لابن مسعود حدثت أنك كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة وفد الجن قال أجل قال فكيف كان فذكر الحديث كله وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم خط عليه خطا وقال لا تبرح منها فذكر مثل العجاجة السوداء غشيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذعر ثلاث مرات حتى إذا كان قريبا من الصبح أتاني النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنمت فقلت لا والله ولقد هممت مرارا أن أستغيث بالناس حتى سمعتك تقرعهم بعصاك تقول اجلسوا فقال لو خرجت لم آمن لو خرجت لم آمن أن يخطفك بعضهم. ثم قال هل رأيت شيئا فقلت نعم رأيت رجالا سودا مستشعرين ثيابا بياضا قال أولئك جن نصيبين سألوني المتاع والمتاع الزاد فمتعتهم بكل عظم حائل أو بارة أو روتة فقلت يا رسول الله ما يغني ذلك عنهم فقال إنهم لا يجدون عظما إلا وجدوا عليه لحمه يوم أكل ولا روثا إلا وجدوا فيها حبها يوم أكلت فلا يستمقين أحد منكم إذا خرج من الخلاء بعظم ولا بارة ولا روثة. طريق أخرى قال الحافظ أبو بكر البيهقي أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو نصر ابن قتادة قال أخبرنا أبو محمد يحيى ابن منصور القاضي حدثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم البوشنجي حدثنا روح بن صلاح حدثنا موسى ابن علي ابن رباح عن أبيه عن عبد الله بن مسعود قال استتبعني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن نفرا من الجن 15 بني إخوة وبني عم يأتونني الليلة فأقرأ عليهم القرآن، فانطلقت معه إلى المكان الذي أراد، فخط لي خطا وأجلسني فيه وقال لي لا تخرج من هذا، فبت فيه حتى أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع السحر في يده عظم حائل وروثة حممة، فقال لي إذا ذهبت إلى الخلاء فلا تستنجي بشيء من هؤلاء. وروثة حممة يعني متفحمة. قال فلما أصبحت قلت لا أعلمن علمي حيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فذهبت فرأيت موضع مبرك 60 بعيرا طريق أخرى. قال البيهقي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو العباس الأصم حدثنا العباس بن محمد الدوري حدثنا عثمان بن عمر عن المستمر بن الريان عن أبي الجوزاء عن عبد الله بن مسعود قال انطلقت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن حتى أتى الحجون فخط لي خطا ثم تقدم إليهم فازدحموا عليه فقال سيد لهم يقال له وردان أنا أرحلهم عنك. فقال إني لن يجيرني من الله أحد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم اعتمد على الله عز وجل ما اعتمد على وردان. اي نعم. قال أنا أرحلهم عنك. فقال إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، يعني ذكر الله وتوكل عليه. طريق أخرى. قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا سفيان عن أبي فزارة العبسي حدثنا أبو زيد مولى عمرو بن حريث عن ابن مسعود قال لما كان ليلة الجن قال لي النبي صلى الله عليه وسلم معك ما؟ قلت ليس معي ما ولكن معي إداوة فيها نبيذ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تمرة طيبة وماء طهور فتوضأ. ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث أبي زيد به. طريق أخرى. قال أحمد حدثنا يحيى ابن إسحاق أخبرنا ابن لهيعة عن قبيس أو عن قيس ابن الحجاج عن حنش الصنعاني عن ابن عباس عن عبد الله بن مسعود أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله أمعك ماء؟ قال معي نبيذ في إداوة. فقال أصبب علي فتوضأ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الله شراب وطهور. تفرد به أحمد من هذا الوجه. وقد أورده الدارقطني من طريق آخر عن ابن مسعود. طريق أخرى. قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق أخبرني أبي عن ميناء عن عبد الله قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة وفد الجن فلما انصرف تنفس فقلت ما شأنك؟ فقال لي نعيت إلي نفسي يا ابن مسعود. هكذا رأيته في المسند. يقول البخاري مختصرا وقد رواه. يقول ابن كثير هكذا رأيته في المسند مختصرا وقد رواه الحافظ أبو نعيم في كتابه دلائل النبوة. فقال حدثنا سليمان ابن أحمد ابن أيوب حدثنا إسحاق ابن إبراهيم وحدثنا أبو بكر بن مالك حدثنا عبد الله ابن أحمد بن حنبل حدثنا أبي قال حدثنا عبد الرزاق عن أبيه عن ميناء عن ابن مسعود قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة وفد الجن فتنفس، فقلت: ما لك يا رسول الله؟ قال: نعيت إلي نفسي يا ابن مسعود. قلت: استخلف. قال: من؟ قلت: أبو بكر. فسكت، ثم مضى ساعة ثم تنفس، فقلت: ما شأنك بأبي أنت وأمي يا رسول الله؟ قال: نعيت إلي نفسي يا ابن مسعود. قلت: استخلف. قال: من؟ قلت: عمر. فسكت، ثم مضى ساعة ثم تنفس، فقلت: ما شأنك؟ قال: نعيت إلي نفسي. قلت: فاستخلف. قال صلى الله عليه وسلم: من؟ قلت: علي ابن أبي طالب. قال صلى الله عليه وسلم: أما والذي نفسي بيده لئن أطاعوه ليدخلن الجنة أجمعين أكتعين. قال ابن كثير: وهو حديث غريب جدا، وأحري به ألا يكون محفوظا. وبتقدير صحته فالظاهر أن هذا بعد وفودهم إليه بالمدينة، يعني هذا وفدوا إليه بالمدينة بعد وفودهم إليه، يعني هذا كان بالمدينة على ما سنريده. فإن في ذلك الوقت في آخر الأمر لما فتحت مكة ودخل الناس والجن أيضا في دين الله أفواجا، نزلت سورة: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وهي السورة التي نعيت نفسه الكريمة فيها إليه، كما قد نص على ذلك ابن عباس، ووافقه عمر بن الخطاب عليه، وقد ورد في ذلك حديث سنريده عند تفسيرها، والله أعلم. هكذا قال ابن كثير. الآن من عند الحجون، من عند النزول إلى من عند الحجون إلى الحرم، على اليمين مسجد الجن، هو في ذلك الموضع مكتوب عليه مسجد الجن. قال: وقد رواه أبو نعيم أيضا عن الطبراني عن محمد بن عبد الله الحضرمي عن علي بن حسين بن أبي بردة عن يحيى بن سعيد الأسلمي عن حرب بن صبيح عن سعيد بن مسلمة عن أبي مرة الصنعاني عن أبي عبد الله الجدلي عن ابن مسعود، فذكره وذكر فيه قصة الاستخلاف، وهذا إسناد غريب وسياق عجيب. قال: طريق أخرى. قال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد، حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي رافع عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خط حوله، فكان يجيء أحدهم مثل سواد النخل. عندك إيش؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن خط حوله، فكان يجيء أحدهم مثل سواد النخل، وقال لي: لا تبرح مكانك، فأقرأهم كتاب الله. فلما رأى الزطة قال: كأنهم هؤلاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: معك ماء؟ قلت: لا. قال: معك نبيل؟ قلت: نعم. فتوضأ به. طريق أخرى مرسلة. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو عبد الله الطهراني، أخبرنا حفص ابن عمر العدني، حدثنا الحكم بن أبان عن إكرمة في قوله تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن، قال: هم 12,000 جاءوا من جزيرة الموصل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود: انظرني حتى آتيك. وخط عليه خطة وقال: لا تبرح حتى آتيك. فلما خشيهم ابن مسعود كاد أن يذهب، فذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يبرح، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لو ذهبت ما التقينا إلى يوم القيامة. طريق أخرى مرسلة أيضا، قال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في قوله تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن، قال: ذكر لنا أنهم صرفوا إليه من نينوى، وأن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إني أمرت أن أقرع على الجن فأيكم يتبعني، فأطرقوا، ثم استتبعهم فأطرقوا، ثم استتبعهم الثالثة، فقال رجل: يا رسول الله، إن ذاك لذو ندبة، فاتبعه ابن مسعود أخوه دين. قال: فدخل النبي صلى الله عليه وسلم شعبا يقال له شعب الحجون، وخط على ابن مسعود ليثبته بذلك، قال: فجعلت أهال، يعني أخاف، ورأى أمثال النسور تمشي في رفوفها، قال: وسمعت لغطا، لغط الصياح والجلبة، شديدا، لغطا شديدا، حتى خفت على نبي الله صلى الله عليه وسلم، ثم تلا القرآن. فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: يا رسول الله، ما اللغط الذي سمعت؟ قال: اختصموا في قتيل فقضى بينهم بالحق، رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. فهذه الطرق، قال ابن كثير، فهذه الطرق كلها تدل على أنه صلى الله عليه وسلم ذهب إلى الجن قصدا، فتلا عليهم القرآن ودعاهم إلى الله عز وجل، وشرع الله لهم على لسانه ما هم محتاجون إليه في ذلك الوقت. قال: وقد يحتمل أن أول مرة سمعوه يقرأ القرآن لم يشعر بهم، كما قاله ابن عباس رضي الله عنهما، ثم بعد ذلك وفدوا إليه كما رواه ابن مسعود. وأما ابن مسعود فإنه لم يكن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حال مخاطبته للجن ودعائه إياهم، وإنما كان بعيدا منه، ولم يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم أحد سواه، ومع هذا لم يشهد حال المخاطبة. هذه طريقة البيهقي، وقد يحتمل أن يكون أول مرة خرج إليهم لم يكن معه ابن مسعود ولا غيره، كما هو ظاهر سياق الرواية الأولى من طريق الإمام أحمد وهي عند مسلم، ثم بعد ذلك خرج معه ليلة أخرى، والله أعلم. كما روى ابن أبي حاتم في تفسير قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، من حديث ابن جريج قال: قال عبد العزيز بن عمر: أما الجن الذين لقوه بنخلة فجن نينوى، وأما الجن الذين لقوه بمكة فجن نصيبين. وتأوله البيهقي على أنه يقول: فبتنا بشر ليلة بات بها قوم على غير ابن مسعود ممن لم يعلم بخروجه صلى الله عليه وسلم إلى الجن، وهو محتمل على بعد، والله أعلم. وقد قال الحافظ أبو بكر البيهقي: أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب، أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي، أخبرنا الحسن ابن سفيان، حدثني سويد بن سعيد، حدثنا عمرو بن يحيى عن جده سعيد ابن عمرو قال: كان أبو هريرة يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم بإداوة لوضوئه وحاجته، فأدركه يوما فقال: من هذا؟ قال: أنا أبو هريرة. قال: أتني بأحجار أستنجي بها، ولا تأتني بعظم ولا روثة. فأتيته بأحجار في ثوبي فوضعتها إلى جنبه، حتى إذا فرغ وقام اتبعته، فقلت: يا رسول الله، ما بال العظم والروثة؟ قال: أتاني وفد جن نصيبين فسألوني الزاد
فدعوت الله لهم أن لا يمروا بعظم ولا روثة إلا وجدوا طعاما. أخرجه البخاري في صحيحه عن موسى بن إسماعيل عن عمرو بن يحيى بإسناده قريبا منه. فهذا يدل مع ما تقدم على أنهم وفدوا عليه بعد ذلك. قال ابن كثير وسنذكر ما يدل على تكرار ذلك. وقد روي عن ابن عباس غير ما ذكر عنه أولا من وجه جيد. فقال ابن جرير حدثنا أبو كريب حدثنا عبد الحميد الحماني حدثنا النضر بن عربي عن عكرمة عن ابن عباس في قوله وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن الآية قال كانوا سبعة نفر من أهل نصيبين فجعلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم رسلا إلى قومهم. فهذا يدل على أنه قد روى القصتين, يعني ابن عباس روى القصتين. وقال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسين حدثنا سويد بن عبد العزيز حدثنا رجل سماه عن ابن جريج عن مجاهد وإن صرفنا إليك نفرا من الجن الآية قال كانوا سبعة نفر ثلاثة من أهل حران وأربعة من أهل نصيبين وكانت اسماؤهم حيي وحسي ومسي وشاصر وناصر والأزد وإبيان والأحقم. وذكر أبو حمزة الثمالي أن هذا الحي من الجن كان يقال لهم بنو الشيصبان وكانوا أكثر الجن عددا وأشرفهم نسبا وهم كانوا عامة جنود إبليس أعاذنا الله وإياكم من إبليس. وقال سفيان الثوري عن عاصم عن زر عن ابن مسعود كانوا تسعة أحدهم زوبعة أتوه من أصل نخلة. وتقدم عنه أنهم كانوا خمسة عشر وفي رواية أنهم كانوا على ستين راحلة. وتقدم عنه أن اسم سيدهم وردان وقيل كانوا ثلاثمائة. وتقدم عن عكرمة أنهم كانوا اثني عشر ألفا. قال فلعل هذا الاختلاف دليل على تكرر وفادتهم عليه صلوات الله وسلامه عليه. ومما يدل على ذلك ما قاله البخاري في صحيحه حدثنا يحيى بن سليمان حدثني ابن وهب حدثني عمر وابن محمد أن سالما حدثه عن عبد الله بن عمر قال ما سمعت عمر يقول لشيء قط إني لا أظنه كذا إلا كان كما يظن. بينما عمر بن الخطاب جالس إذ مر به رجل جميل فقال لقد أخطأ ظني أو إن هذا على دينه في الجاهلية أو لقد كان كاهنهم علي بالرجل فدعي له فقال له ذلك. فقال ما رأيتك اليوم استقبل به رجل مسلم. قال فإني أعزم عليك إلا ما أخبرتني. قال كنت كاهنهم في الجاهلية. قال فما أعجب ما جاءتك به جنيتك. قال بينما أنا يوما في السوق جاءتني أعرف فيها الفزع فقالت ألم تر الجن وإبلاسها ويأسها من بعد هنكاسها ولحوقها بالقلاص وأحلاسها. قال عمر صدق بينما أنا نائم عند آلهتهم إذ جاءه رجل بعجل فذبحه فصرخ به صارخ لم أسمع صارخا قط أشد صوتا منه يقول يا جليح أمر نجيح رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. فوثب القوم فقلت لا أبرح حتى أعلم ما وراء هذا. ثم نادى يا جليح أمر نجيح رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. فقمت فما نشبنا أن قيل هذا نبي. هذا سياق البخاري وقد رواه البيهقي من حديث ابن وهب بنحوه. ثم قال وظاهر هذه الرواية يوهم أن عمر بنفسه سمع الصارخ يصرخ من العجل الذي ذبح، وكذلك هو صريح في رواية ضعيفة عن عمر في إسلامه، وسائر الروايات تدل على أن هذا الكاهن هو الذي أخبر بذلك عن رؤيته وسماعه، والله أعلم. قال ابن كثير: وهذا الذي قاله البيهقي هو المتجه، وهذا الرجل هو سواد بن قارم، وقد ذكرت هذا مستقصى. يقول ابن كثير: وقد ذكرت هذا مستقصى في سيرة عمر رضي الله عنه، فمن أراده فليأخذه من ثم، ولله الحمد. ولعلنا نكتفي بهذا القدر ونستكمل ما بقي إن شاء الله. فيما نستكمل نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: هل يجوز أن أخالف الإمام في صلاة العصر بنيته، أي أنه يصلي العصر وأنا أصلي معه بنية الظهر، وكذلك أنا أصلي العشاء وهو يصلي المغرب، فأنا أكمل بعدها؟ هذا بالنسبة لصلاة القصر في السفر. نعم، بعض أهل العلم أجاز هذا، أنك تصلي مثلا الظهر خلف من يصلي العصر ولو اختلفت النية، لأن الصورة واحدة. ولو صليت الظهر وحدك وأنت مسافر وقصرت ثم لحقت به وصليت معه العصر تماما كان صحيحا. قال: حتى العشاء تصلي خلف من يصلي المغرب ثم تقوم وتكمل، أيضا هذا يعني قال به بعض أهل العلم، والله أعلم. هل نعم، هذا نفس السؤال الظاهر أو مثله: أنا خالف الإمام بنية في صلاة القصر، أي أن يكون الإمام يصلي العصر قصرا وأنا أصلي معه بنية الظهر، لا بأس، لكن تأتي إذا كنت مقيما تأتي بركعتين أخر، ما تصلي معه يعني تقصر ثم نعم في صلاة القصر، أن يكون الإمام يصلي العصر قصرا، ما السؤال ما واضح، لكن لعله يقصد أنه يصلي مع الإمام المسافر الذي يقصر وهو مقيم، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأهل مكة وصلى ركعتين ثم قال: يا أهل مكة أتموا فإن قوم سفر، لعله يقصد هذا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يشترط عند بداية بدء العمرة من الميقات حتى نهاية العمرة بستر الكتب أم يكشف الكتب؟ يطبع عند الطواف، يطبع عند الطواف، لأنها سنة، الاتباع سنة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.